أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، أمضينا 7 ليال في مع نبي الله يوسف عليه السلام في قصته التي ما سمع البشر أعجب منها، والتي قص الله بنفسه ونوه بها عندما قال: نحن نقص عليك أحسن القصص. ونقف وقفة مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وننظر ماذا استنبط منها الشيخ، حتى نعلم أنه لا نحن ولا الشيخ محمد ولا أمة محمد كلهم عليه الصلاة والسلام نستطيع أن نحيط بمعاني هذه السورة، فإن اليوم نسمع معاني أخرى وفوائد أخرى. فهذه السورة كأنها قول الله عز وجل: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. جاء في التفسير أن ولي الله في الجنة مع مخصرة مثل العصا، وأي مكان يريد أن يفجر العين بس يبثقها في الأرض كذا يفجرونها تفجيرا. هذه السورة سبحان الله عين، أينما أردت تفجر المعاني تفجيرا. أردت الأخلاق، التوحيد، الدين، المرؤات، أحسن القصص، التنفيس. لذلك هي من أوائل ما نزل في مكة، وكانت لهم واحة، كلما اشتد عليهم الضغط وقرأوا سورة يوسف كانت لهم تنفيس. يقول الشيخ محمد رحمه الله في فوائده، انتبهوا لأن الشيخ رحمه الله يركز دائما على اللب، ذكر القصة أن الصحابة ملوا ملة فأرادوا القصص فأنزل الله هذه السورة. قال: وهذا يدل على أن القرآن كاف عما سواه من الكتب. والله إن الإنسان كلما أعطاه الله العلم يصل إلى هذه الحقيقة أن القرآن كافي، إلا ما فسره من السنة. السنة إنما جاءت لتفسر القرآن وتفجر معانيه وتوضح مجمله، واللي هو أصل العلم كله. والإنسان يروح ويدور ويرجع إلى هذه الحقيقة، كما قال ابن تيمية رحمه الله في السجن اللي مات فيه، قال: ندمت، يعني كل الأشياء اللي كنت أريدها وألفت فيها وكثرت فيها الكلام هي موجودة في القرآن بأخصر طريق وأوضح عبارة. فالقرآن كاف عما سواه من الكتب. ونعيد دائما أن القرون الثلاثة الفاضلة انقرضت ما عندهم كتب، ولا حتى السنة ما دونت. القرون الفاضلة اللي زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم، قرن الصحابة والتابعين وتابعيهم، انقرضوا وهم ما عندهم إلا كتاب الله فقط. السنة كانت في صدورهم، يعني عند هذا حديث وعند هذا حديث 100 سنة، 100 سنة الأولى اللي هي أفضل 100 سنة في تاريخ الإسلام إلى قيام الساعة، ما عندهم كتب، ومع ذلك هم أعلم هذه الأمة على الإطلاق. عندهم كتاب الله عز وجل وعندهم الفهم الصحيح والسنة. قال: ويدل على ذلك أن عمر لما أتى بكتاب غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية. وذكر الأحاديث في هذا. قال: وقد انتفع عمر بهذا، فلما نسخ رجل كتاب دانيال في فتح تستر في وقت أبي موسى الأشعري وجدوا كتاب لنبي سابق أو رجل صالح، فقال: أمحه بالحميم والصوف الأبيض، أمحو الكتب كلها، لا تزاحموا كتاب الله. والمراد يقول الشيخ بأحسن القصص القرآن كله، وليست قصة يوسف وحدها، لكن هذه مثال. ولا قول الله عز وجل: نحن نقص عليك أحسن القصص القرآن كله. قال: وقول الله عز وجل: تلك، أي هذه، آيات الكتاب المبين، مع أنه أشار إلى شيء بعيد، وهذا فيها سر أن يقول تلك. والمبين الواضح سبحان الله، الذي يوضح الأشياء المبهمة، كل شيء مبهم، كل شيء نختلف فيه، كل إشكال، هذا مبين. قال: وقوله لعلكم تعقلون، أي تفهموا معانيه وتزداد عقولكم، جعلناه واضح لعلكم تعقلون، أي تفهمون معاني هذا القرآن. قال: والقصص مصدر قص الحديث يقصه، أي بإيحائنا إليك هذا القرآن، يعني نحن نقتص عليك الحديث اللي هو هذا القرآن نفسه، وإن كنت من قبله لمن الغافلين، أي الجاهلين به. قال: وهذا يبين جلالة القرآن، لأن فيه دلالة أن علمه صلى الله عليه وسلم كله أوله وآخره هو القرآن، علم النبي صلى الله عليه وسلم كله القرآن، لأنه قال: بما أوحينا إليك هذا القرآن، وما كان عنده شيء غير القرآن. وفيه دلالة على جلالة الله وقدرته، أنه يجمع كل المعاني، كل الأحكام، كل ما يحتاج الناس إلى قيام الساعة في هذا الكلام. ودلالة على عظيم نعمته على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى من اتبعه واستغنى بالقرآن. وفيه دلالة على كذب من ادعى أن غيره من الكتب أوضح منه، وهذه الدعاوى موجودة ترى، أن الكتب واضحة ومفسرة والقرآن يعني صعب وكذا. ثم قال: قال يوسف لأبيه: يا أبتي الرؤيا. قال: أبوه هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، والكواكب إخوته، والشمس والقمر عبارة عن أبيه وأمه. ووقع تفسيرها بعد 40 سنة، وقيل 80 سنة، يقول الشيخ، حين رفع أبوه على العرش وخروا له سجدا. ولما كان تعبيرها خضوعهم له، خشي إن حدثهم أن يحسدوه ويبغون له الغوائل. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من رأى رؤيا أن يحدث من يحب، ولا يحدث إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره يتحول إلى جنبه الآخر ويتفل، فإنها لا تضره. وفيه عدم الوثوق بنفسك أو بغيرك، لا تثق لا بنفسك ولا بغيرك. قول الشيخ: قيل للحسن: أيحسد المؤمن؟ قال: أنسيتم إخوة يوسف؟ يعني في بيت طاهر وأبناء نبي، وبعدين اختارهم الله النبوة، وحسدوا أخوهم وقطعوا رحم أبيهم. فيقول: لا تثق بأحد، الحسد موجود والشيطان موجود. قال: وفيه التنبيه على هذا كله، وجود الحسد في الناس، وهو عداوة الشيطان للإنسان، يوسوس لهذا ويزغ في قلب هذا وينتبه، لأنه قال: فيكيد لك كيدا إن الشيطان. وفيه كتمان النعمة ما لم تؤمر بإظهارها، يعني إذا كان عندك نعمة اكتمها، لأنها بتفتح لك أبواب حسد. ليس تكتمها بمعنى لا تشكر المنعم، ولكن ليس داعي أنك تعلم كل أحد إلا إذا أمرت بإظهارها، مثل نعمة الإسلام والتوحيد. وأما بنعمة ربك فحدث، أظهرها وانشرها. قال: وفيها أيضا كتمان السر، وهذا مرتبة شريفة، وأكثر الناس يضيق صدره عن كتمان السر. قال يعقوب لابنه: لا تقصص رؤياك على إخوتك. والطفل الصغير دائما أو الغلام يضيق صدره، والمرأة يضيق صدرها، يعني ما يتحمل. ومع ذلك يوسف كان أبدى نجابة وصبر وحلم وعقل من صغره، إنه لما قال أبوه اكتم السر كتمه. قال: وكذلك يجتبيك ربك. قال: أي كما اختارك الله لهذه الرؤيا، كذلك سيختارك لنبوته. بشره يعقوب إن هذا إن شاء الله مؤشر خير، وإن الله عز وجل اللي اختارك لهذه الرؤيا كذلك سيجتبيك ربك، أي يختارك للنبوة والمنصب الأعلى. قال: ويعلمك من تأويل الأحاديث عواقب الأمور وعبارة الرؤيا، ويتم نعمته عليك بإرسالك. وهذا أعظم منصب يصل إليه آدمي، أن يتخذه الله رسولا، كما أتمها على أبويك من قبل. إن ربك عليم وحكيم، عليم بمن يصلح للاجتباء والاصطفاء، سواء للنبوة أو وراثة النبوة، وحكيم يضع الأشياء في موضعها جل وعلا. والناس لو كان بأيديهم قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم، خشية الإنفاق، وكان الإنسان قتورا. وكما قال تعالى: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. لو كان الناس هم يوزعون ما يعطون أحد شيء، لكن رب العالمين هو ليوزع الخير ويعطيه من يشاء. قال: وهذا أنفع العلوم، أنفع العلوم، وهو معرفة العبد لربه جل وعلا دائما. كل ما يعرف ربه أكثر، كل ما تفتح له أبواب العلوم كلها، يعرف علمه وحكمته وحلمه وعزته ورحمته وفضله، كل يوم يعرف أشياء حتى يتوكل عليه حتى يعبده. قال والله هذا هو أنفع العلوم، ولا يعتني بهذا إلا من عرف قدر الله وقدر نفسه، عرف الفرق بين الخالق والمخلوق، وعرف أن الفضل كله من الله، وإذا انفتح له الباب هذا انفتح له الخير كله. قال وفيه البشارة بالخير، أنك تبشر واحد بالخير، تقول أبشر بالخير، لا إذا شاف قصة لك رؤية عن واحد طيبة بشره. قال وهذا ليس من مدح الإنسان في وجهه المنهي عنه، بل هذا إن شاء الله من عاجل بشرى المؤمن، تقول الرؤية هذه إن شاء الله تدل على خير عظيم إذا استقمت وسددت. الإمام أحمد كان يقولون نرى لك رؤى، فقال أنا أعلم بنفسي من رؤاكم، لا يحرز المؤمن إلا الحفرة، ما دام ما دخل في الحفرة ليس في حرز. الرؤى مبشرات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه تولية النعمة مسديها جل وعلا، وهذا عقد له الشيخ في كتاب التوحيد باب كامل، وهو أن من الشرك اللي نقع فيه جميعا أن لا نسدي النعمة لموليها. كم مرة نقول والله الدكتور فلان، الطبيب فلان، الطيار فلان، السواق فلان، فلان هو اللي سوى كذا، فلان اللي فزع لي، فلان اللي، سبحان الله العظيم، موجودة عندنا بشكل خرافي دائما وأبدا. يعني سبحان الله أي نعمة تجيك أول شيء تفكر في البشر وتنسى المنعم جل وعلا، كما قال تعالى وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، أعطانا جنبه، وإذا مسه الشر كان يئوسا. والله أن الشيخ عقد لها أبواب في آخر كتاب التوحيد، لأن هذا من الشرك اللي يدخل علينا. حتى ذكر قول ابن عباس لولا كذا الكليبة في الدار لسرقنا اللصوص، كان الملاح حاذقا، كان كذا، كل هذا موجود موجود. لو حتى المطر يقولون والله فعلا هذه أوقات مطر، ولا يقولون الوسم، ولا يقولون النوع الفلاني، لا إله إلا الله. وفيه أن تسأل الله تمام النعمة، وأن تحذر من عدم التسديد فتسلب منك. قال تعالى ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. فإذا ابتدأك الله بنعمة حافظ عليها واسأل الله التمام، قل يا ربي اتمم النعمة. والشر ما يأتيك من الله، يأتيك من نفسك، والخير يأتيك من الله، لا يرجو أحد إلا ربه ولا يخاف إلا ذنبه. هنا قال يتم نعمته عليك. وفيه أن علم التعبير علم صحيح وشريف، ويمن الله به على من يشاء من عباده، وينبغي لأهل العلم خاصة ولأهل السنة خاصة ولأهل التوحيد تعلم هذا العلم، فإنه أول كتاب وأوسط حكمة وآخره أجزاء من النبوة، إلهام، بحيث أنه تأتيك أشياء تعبيرها سبحان الله يكشف لك المستقبل ويبشرك وينذرك ويحذرك. ثم قال لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، قال فيها عبر وفوائد لكن لمن يسأل للسائلين. قال فإن هذه تستحق والله السؤال، القصة هذه تستحق السؤال والاهتمام والعناية، وكلما اعتنيت أكثر كلما انفتح لك بابها أكثر، لأن الله يقول لقد كان في يوسف وإخوتي آيات لمن للسائلين، اللي يسأل ويهتم. قال الشيخ إذ قالوا ليوسف وأخوه شقيقه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، أي فرح بتعصب معين يخذلك إلا الأخوة في الله، وش عاد أقرب من الأشقاء، عشرة أشقاء وأقوياء وأبناء نبي، وفرحوا قالوا نحن عصبة، وصارت العصبة هذه هي سبب الفشل لهم والانهيار. انت عصبت لقبيلة، لعائلة، لإقليم، لحزب، لمجموعة، كل ما تتعصب لشيء والله يخذلك أحوج ما تكون إليه في الدنيا وفي الآخرة، إلا المتقي الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلى المتقي. شوف هنا قالوا نحن عصبة وجاء بلاهم من العصبة هذه. قال الشيخ في ضلال مبين تقديمه علينا هو أخوه، اطرحوه أرضا ألقوه في أرض بعيدة. طيب قال ابن إسحاق لقد اجتمعوا على أمر عظيم يغفر الله لهم وهو أرحم الراحمين. اجتمعوا والله على أمر عظيم، فيه عقوق، فيه قطيعة، فيه حسد، فيه بغي، فيه إرادة قتل مسلم بريء، يعني على أشياء عظيمة، لكن يغفر الله لهم. وكما قلنا العبرة بكمال النهاية وليس بنقص البداية، بالعكس هذا يجعل الإنسان ما ييأس من رحمة الله، كما في هذا السورة، فإنهم على كثرة ما فعلوه فتح الله لهم باب التوبة، بل على القول المشهور اختارهم أنبياء. العبرة بكمال النهاية وليس بنقص البداية، وما منا إلا، ونسأل الله العفو. قال الشيخ: وقد نبه الله في هذه القصة على عبر عظيمة، حتى قال بعض العلماء إن قصة يوسف فيها أكثر من 1000 مسألة، 1000 مسألة كلها آيات للسائلين، كلها في المرؤات، في الأخلاق، في الدين، في كل شيء. قال: وفيها أن الذي ينتفع بالعلم هو الذي يهتم ويسأل مطلقا، اللي يسأل ويهتم، كما قال ابن عباس لما قيل: بما أدركت العلم؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقول. اللي يسأل هو اللي يستفيد من العلم وينتفع، والمعرض واللي يأتي العلم على طرف ما يستفيد. قال: وأعظم ما فيها تقرير الشهادتين بالأدلة الواضحة. ترى هذا أعظم ما في سورة يوسف. وفيها أن الإنسان لا يغتر بالشيطان إذا زين له المعصية ومناه بالتوبة. يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. كم مرة قالك الشيطان هذا الشيء؟ أقدم وتتوب إن شاء الله وتستغفر، والناس غيرك، وأبدأ يذكرك باللي عصى وتاب، واللي قتل 100 نفس وتاب. طيب، هذا فتح الله له الباب، لكن أنا وش يؤمنني إن الله يفتح لي الباب؟ لأن باب التوبة بيده سبحانه وتعالى، والمفاتيح بيده، قد يفتح لك باب التوبة وقد يغلق عنك. ثم تاب عليهم ليتوبوا. في اللي يغتر ويقول أبفعل المعصية وبعدين ينفتح لي باب التوبة، وش يدريك ينفتح لك؟ المفاتيح ميب عندك. وكم من إنسان انتهاهم معصية ثم انهار وأصبح من واحدة في أخرى إلى ما لا نهاية. نسأل الله العافية والسلام. لا تغتر بالشيطان. وهي إن أشد الناس بلاء الأنبياء، والله لقد ابتلوا يوسف ويعقوب شيء ما يطيقه بشر، سبحان الله العظيم. لكن هكذا الأنبياء، وهذا يدلنا على حكمة الله في اختياره. الله عز وجل يريدنا أن ننظر في اختياره، كيف اختار هؤلاء، يعني يبتليهم ابتلاءات. يعقوب عليه السلام يعني يؤخذ ابنه بيد أبنائه، يعني هذه مصيبتين، المجرم والضحية كلهم أبنائه، ولأجل حسد يأخذونه منه حب الناس إليه ويرمونه في البير ويبيعونه، ويجلس 40 أو 80 سنة وينتظره بلاء. ويوسف أشد وأشد، ينقل من جب إلى رق إلى بيع إلى بيت المرأة إلى السجن، إلى حتى ندري إن الله عز وجل اختارهم لأنهم على مستوى، ويريد الله منا أن نتأثر بهم ونرتقي إلى هذا المستوى. وفيه يقول الشيخ أنهم لما قالوا: ما لك لا تأمن على يوسف، قال الشيخ: فيه الرخصة في اللعب خصوصا للصغار، يرتع ويلعب، وإنه من الفقه السماح للصغار باللعب، وخاصة اللعب الجسدي. وفيه أيضا بالمقابل التحفظ على الأولاد والانتباه لهم، حتى أنه ما يأمن أحد على أبنائه، ما لك لا تأمن. فيه أن الأب ينبغي أن يتحمل مسؤوليته في أولاده. قال: وإرسالهم مع الأمناء الناصحين، وعدم الاغترار بحسن الكلام. قالوا يرتع ويلعب وناصحون حافظون، يقول لا تغتر. ولو تلاحظون أيها الأخوة، اليوم أكثر المصائب اللي جاتنا وجاءت أبنائنا من إلقاء الآباء المسؤولية. كل أب يريد يعيش حياته وكذا، وأبنائه يرميهم. من يتلقفهم؟ إما أهل بدع، داعش والقاعدة وأحزاب، يفسدون قلب الصبي ويورثون فيه الغل وبغض الحق وبغض النص وبغض الجماعة، وإما فساق ومخدرات وفساد. ليه؟ لأن اللي الله عز وجل والله الأمر رماهم. فيقول الشيخ: الأنبياء على ثقل أعباء النبوة من تبهيل أولادهم، ومتحفظين على الأولاد، ولا يعطونهم إلا الأمناء الناصحين، ولا يغترون بحسن الكلام. اللي أخذوهم وقالوا بنوديهم للتحفيظ وبنوديهم كذا، ما تغتر بحسن الكلام، لا تتهم الناس كلها، لكن لا تغتر بحسن الكلام. رب رجل قالوا بنودي للتحفيظ ودوه للخروج والفساد العريض، لا تغتر. قال الشيخ: وقوله: إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب. يقول إن بعض السلف قال إن البلاء موكل بالمنطق، إن لما قال الذئب وقع الذئب، يعني وفيه أنه لم يتهمهم بما أرادوا، لكن خاف التقصير في الحفظ. وقولهم: لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. قال الشيخ: فيه ذم من ترك الحزم، يقولون نحن 10 ويأتي الذيب يأكل أخونا من بيننا، إحنا إذا لخاسرون. فيقول فيه الذم لمن ترك الحزم. وفيه أن العجز هلكة، أعوذ بك من العجز والكسل. العجز هو سبب كل شر يحصل لنا، أن الإنسان يستطيع يتقدم في الآخرة عاجز كسلان. وصدق والله المتنبي في قوله: عجبت لمن له قد وحد، يعني معطيه الله قدرات وفهم، وينبو نبوة القظم الكهام، إذا جاء يضرب مثل السكين الباردة ما يقطع شيء، كل حياته تروحه مثل السكين غير الحادة، وينبو نبوة القظم الكهام. ومن يجد الطريق إلى المعالي، هو يريد معالي الدنيا، لكن أنت تريد معالي الآخرة، تريد وراثة النبوة، مرتبة الصديقين، مرتبة الشهداء، والله عز وجل وضح لك طريقه. ومن يجد الطريق إلى المعالي فلا يذر المطية بلا سنام، يعني يترك العجز والكسل لين يمحو سنام المطية. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام، يستطيع أن يكون مع الأنبياء والصديقين والشهداء ويضيع عمره. العجز والله هلكة، العجز هلكة، ينفتح لباب هجرة تكاسل، ينفتح لباب علم يفشل، ينفتح لباب عبادة وخير خاصة مثل الشهر هذا يفشل، إلين تروح حياته بدون فائدة. إذا جاء يوم القيامة أحس بالغبن اللي ما بعده غبن، ذلك يوم التغابن. وقال وفيه أيضا تعظيم ما فعلوه لما عزموا على إلقائه في الجب، مع أنهم قد أخذوه من أبيه بكلام مبرم، ناصحون وحافظون، ثم آخر شيء يلقونه في الجب وين هذا؟ قال: وهم لا يشعرون، أي لا يشعرون بإيحائنا إليه. وفيه جواز الذنوب على الصالحين ورجاء رحمة الله اللي فتح الباب لهم إن شاء الله. وفيه أن لله في وقت البلاء نعم وألطاف عظيمة في الجب، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، أحسن الظن في الله. وفيه أن الماكر يصير وبال مكر عليه، لا يحيق المكر السيء إلا بأهله، قاعدة كلية، ولكنه ما يشعر هنا وهم لا يشعرون. كل ماكر سبحان الله العظيم، كل ماكر مكره يرجع له اليوم أو غدا، لكن لا يشعر. قال الشيخ: ولو كان يشعر ما فعل، لو كان موقن إن مكره بيرجع له ما يفعل، لكن هكذا السنة، لا يحيق المكر السيء إلا بأهله. قال الشيخ: لما عادوا جاءوا أباهم عشاء يبكون، وقالوا سولت، شوف كلمة سولت، زينت، سهلت، طوعت، وقال: والله المستعان على ما تصفون. فيه عدم الاغترار ببكاء الخصم، وهذه تزيد في العقل، أي ممكن حتى أطفال عندك واحد يبكي يطلع هو المخطئ، الزوجة ممكن تبكي وهي المخطئة، معناه مو بالإنسان يصير جاف لكن يصير عاقل، لا يتأثر بالعواطف هذه. وهذه السورة تربينا على الشيء هذا. وفيه عدم الاغترار بزخرف القول أيضا، الإنسان يكون عاقل يكون فيه مصفاه، كل كلام يأتيه مو بإنساق مع كذا يسترسل، لا، لأن كثير من الناس يعطون قول مزخرف تظنه صحيح مو بصحيح. شوف أخوة يوسف أبناء أنبياء: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق، ويبكون وكذا، وآخر شيء وأن تدري بما كشف الله لك أنهم كذابين في هذا الموطن وعاقين وقاطعين للرحم. لكن أنت أحيانا تغتر تقول أبناء نبي صالحين ومن بيت صالحين كما يقولون الآن، والله اغتريت بلحيته واغتريت بشكله اغتريت بكذا، لا تغتر، كما قال عمر وعقلاء الناس: صاحبته، عملته بالدرهم، جاورته، عرفت مدخله ومخرج، لا تغتر ولا تظلم أحد، لكن احترس، هذا نوع عقل. السورة هذه كما قلت مرارا تزيد في العقل. وفيه يقول الشيخ من ضمن الفوائد: إن الله يجعل على الباطل علامات في الدنيا وفي الآخرة، كل باطل عليه علامات. ولذلك يوم بكوا عند معاذ بن جبل عند موته وقالوا يموت العلم، قال: علم ما يموت، العلم مكانه، بس اطلبوه كما طلب إبراهيم، الدعاء بالصدق باللجأ إلى الله، يعني أسباب الشرعية، وللعلم والإيمان مكانه يسوقك الله إليه. ثم قال: احذروا من الحكيم قد ينطق بكلمة الباطل، هو حكيم وتقي، والمنافق قد يقول كلمة الحق. فتعجبوا قالوا: طيب كيف ندري؟ قال: إن الله جعل على الحق نور وجعل على الباطل ظلمة، الباطل عليه علامات، لكن أنت من ضمن ومن أشرف أنواع الفراسة، ليست الفراسة في الأشخاص ولا الفراسة، أشرف أنواع الفراسة أن تتفرس في الحق والباطل، تتعلم كذا لين تعرف الحق من الباطل، حتى أي مسألة تمر عليك أو تقرأها يكون عندك فراسة أن الحق عليه نور ومتسق، والفطرة معه والعقل معه والدين معه، تجد النفوس تنساق له، والباطل لا عليه ظلمة وكذا، فيكون عندك فراسة في الحق والباطل. سبحان الله العظيم. مثل فراسة المحدثين بعد ما طولوا في طلب الحديث، أصبح أحدهم من يوم يسمع الحديث صار عنده ذوق وعنده فراسة أن يعرف هذا خرج من مشكات النبوة ولا ملفق ولا في خطأ. وفيه الاستدلال بالقرائن، يعني قال الذئب أكله، طيب كيف الذئب فسخ الثوب؟ وين تمزيق هذه قرائن؟ وفيه أن إذا جاءتك المصيبة أول ما تستعمله اثنين، وترى الكلام هذا نقوله في السعة لكن الصبر عند الصدمة الأولى. فأنت من السعة الآن، ما دمت في سعة، ونسأل الله العافية وأن يرزقنا من اليقين ما يهون به علينا مصائب الدنيا، لكن من اليقين اعرف أنه خير ما تستقبل به المصيبة أمرين. الأمر الأول الصبر الجميل اللي ما مع شكوى ولا جزع ولا تسخط، وإن كان الصبر فيه مرارة لكن اصبر. قال المتنبي: إذا استقبلت نفس الكريم مصابها بخبث ثنت فاستدبرته بطيبي. أول ما يأتيها الخبر تنوي الخبث والجزع والتسخط وكذا، وبعدين تراجع نفسها نفس الكريم فتستدبره بطيب وتسلم. والأمر الثاني الاستعانة بالله، كما قال النبي: صبر جميل والله المستعان. قال تعالى: استعينوا بالصبر والصلاة، حتى المصيبة قم وصل، احزم على كبدك، لأن الحزن يأتي في الكبد مباشرة، احزم على الكبد وقم وصل، واسأل الله أن ينزل لطف. سبحان الله، يكون بلسم. ولو تموت أمك، اللي هي موت الأم هذا يعني شيء ويمر علينا، يمكن نسبقهم يمكن يسبقونا، لكن الإنسان إذا حمل أمه على كتفه للمقبرة، هذه الموقف اللي يعني ما مثل شيء. فأنت تتعرض لموقف هذا، ها، لكن مالك إلا من الآن توطن نفسك. ترى المصيبة إذا وطنت نفسك عليها من البداية خفت إذا جاءتك، إنما تعظم المصيبة للمسترخي المستنيم للدنيا، اللي حسب المصائب تضرب يمين ويساره، لا ما يجي شيء، فإذا ضربته فجأة كذا طلع عاد المخزون. فالمؤمن دائما مستوفز، لكن صبر جميل والله المستعان على ما تصفه. وفيه يقول الشيخ أن التكلم بذلك حسن، يعني إذا جاءت مصيبة حتى في الدين أو ظلم أو كذا، قل هذا الكلام، قال نبي الله، قل صبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وفيه يقول الشيخ ينبعوه، قال: فيه من الفوائد أن الله يبتلي أحب الناس إليه بمثل هذا البلاء العظيم عليه وعلى أبيه، ومن البلاء أن يسلط على يوسف من يبيعه بيع العبد، وهو وأبوه أشرف أهل الأرض، حتى نعرف الله عز وجل. هنا يقول الشيخ: أنفع العلوم تعرف الله، تعرف الله من خلال أفعاله، القرآن كله أفعال الله وأسماء وصفات، اعرف ربك. شوف يوسف أكرم أهل الأرض عليه في ذلك الزمان، ويعقوب أكرم أهل الأرض عليه، وبعدين يباع يوسف بدراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، ويحرج عليه مثل عبد. اعرف ربك، ويؤخذ من يعقوب كذلك، اعرف الله عز وجل. له الحكمة البالغة، له الحكمة البالغة والأشياء الأسرار العظيمة، كل ما تعرفه وتحسن الظن به ينفتح لك باب. لكن كما قال هنا، وفيه أن العاقل لا يحتقر أحد، فقد تزهد في أحد وهو الدرة المصونة، يمكن عندك ولد ولا زوجة ولا صاحب ولا طالب ولا زميل، لا تحتقر أحد. يوسف كانوا فيه من الزاهدين، هو درة التاج في ذاك الوقت كله، هم يبيعونه بدراهم معدودة، لا تزهد في أحد. فإن الناس بالمخابر ليست بالمظاهر ولا بالأنساب ولا بالألوان ولا بالأعراق. وفيه الفراسة، قال ابن مسعود: أفرس الناس ثلاثة، منهم العزيز لما تفرس في يوسف، قال تعالى: وكذلك مكنا ليوسف كما أنجيناه من كيد إخوته وأنجيناه من الجب، جعلناه عند من يكرمه. أخرج الله عز وجل من كيد أخوته وحسدهم ومن الجب وجعله في بيت العزيز حتى لو كان عبد، بل العزيز قال: أكرمي مثواه. أيضا اعرف ربك. وقال لنعلمه من تأويل الأحاديث: أي إنما فعلنا ذلك لحكمة، وهي إعطاؤنا إياه العلم والعمل، العلم والعمل نعلمه من تأويل الأحاديث. والله غالب على أمره، أي الذي يجري، الذي يجري هو ما أراد الله لا ما أراد العباد. والله لو اجتمع الناس كلهم يريدون شيء لا يمضي في كونه إلا ما يريد، حتى المعاصي هي بإرادته لكن لا يحبها، لا يجري في كونه إلا ما يريد، لأن الله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال: كما لم يعمل كيدهم في يوسف. نشوف الآن هم شو أرادوا إخوة يوسف. أرادوا إهانته وإخفاءه من الأرض، هذا إرادتهم. وش اللي حصل بعد سنين؟ إرادة الله أن يأتونه يستجدونه، هو العزيز، هم الأذلة مهما كان. الآن مثلا يحاربون واحد، يريدون إذلاله، يريدون مثل ما يقولون الآن إسقاطه، يريدون، ما يقدرون، لأن اللي يتحكم في الكون هذا مبهم. لو عندهم الأدوات كلها، لو بيدهم مثل في وقت أحمد السلطان والمفتين والقضاء والشعب والناس يبغون يذلون أحمد ما قدروا، طلع أحمد وهم كلهم ماتوا انهاروا، لأن الله غالب على أمره. أيضا اعرف ربك، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يقول الشيخ، لأن الشيخ سبحان الله مسيطر عليه مسألة التوحيد هذه، خلاص هي لحمه وعظمه وعصبه، حتى الفوائد كلها يربطها بالتوحيد. اعرف ربك، يقول: وما أعظمها من فائدة لمن فهمها. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. العلم معرفة الأشياء، والحكم العمل به وإصابة الحق. يعني مثلا كونك تعلم غير كونك تقضي أو تفتي أو تعمل أو تؤلف أو تعلم. فإذا الحكم هو أن تطبق العلم. وكذلك نجزي المحسنين. قال: هذا ليس خاص بيوسف، العلم والحكم، لأن الله قال: كما أعطيناه كذلك نجزي المحسنين. فكل من أحسن أعطاه الله العلم والحكمة. وأعرف إيش معنى الإحسان، ثم ذكر مراودة التي هو في بيتها. كل يوم نأخذ فوائد، لأن فوائد الشيخ ما ودنا أن تفوت. اليوم نأخذ آيتين فقط. قال تعالى: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. سبحان الله العظيم. هذه الآن الجزء الثاني من سورة يوسف، جزء التمكين. ترى هم ما جوه إلا بعد 7 سنين من كونه عزيز. يوسف الآن أول ما كان، كان على خزائن الأرض فقط، وزير مسؤول عن خزائن الأرض. وبعدين مات العزيز اللي هو كان في بيته، وبعدين الملك حطه هو العزيز، خلاه سبحانه رقاه من الوزارة إلى أن يكون هو العزيز اللي هو رئيس الوزراء، وبعدين آتاه الله الملك. سبحان الله العظيم. لكن جلس 7 سنين اللي هي السنين الخصبة ما جوا إخوانه، لأنهم كانوا في خصب وما احتاجوا أن يأتوا من الشام إلى مصر. فكان 7 سنين وهو عزيز ما جاء، ما جاء إخوانه. بعد 7 سنين جاء إخوة يوسف، أصابهم الدهر، لأن السنة كانت عامة، وكان يعقوب عليه السلام في بادية، وهذا يدل على أن البادية غير الأعرابية. كان في بادية يعقوب، في بادية الشام في جنوب فلسطين، مثل ما تقول الآن في النقب وحول بيت المقدس، وكان صاحب إبل وصاحب غنم، وكما قال ابنه: جاء بكم من البدو. وكان هو أكرم أهل الأرض على الله ذلك الزمان، لكن أصابهم دهر وأصبحوا أهل الشام يذهبون إلى مصر، لأن مصر صار فيها عزيز يذكرونه وما يدرون أنه أخوهم اللي يلقوه في الجب، وأنه أحسن تدبير الغلات في مصر خلال 7 سنين، وحفظ في الصوامع غلة 7 سنين ماضية مع ما يأتي في سنين الجفاف والجدب، وأخذ هو اللي يوزعها على الناس بالتساوي، والناس قصدوه من كل مكان، حتى أهل الشام راحوا لمصر لأن العزيز هذا طارت شهرته وقالوا أحسن التدبير، واليوم نجاتنا على الله سبحانه وتعالى ثم عليه. فجاءوا أرسلهم أبوهم وقال إن يذكرون عزيز في مصر، اذهب. واستبقى بنيامين شقيق يوسف من محبة له، لكن أرسل معهم بعير 11 لعلهم يعطونهم حمل بعير زيادة وإن كان صاحبه غائب. فدخلوا وهم لهم نظرة أبناء نبي وفيهم جمال سبحان الله، يعقوب وإسحاق وإبراهيم ويوسف، فيهم أعطاهم الله حسن صورة. فدخلوا مصر 10 كلهم وجلسوا بالإذن واستأذنوا على العزيز ودخلوا على العزيز سبحان الله، هو في فراسة وهم ضاعت فراستهم. والسورة هذه سورة فراسة لأخوهم، بس أحيانا الفراسة اللي ضيعها الاستبعاد، يعني يمكن تشوف الشبه واضح لكن آخر شيء يخطر عليك إن الغلام اللي لقيناه في الجب هو الآن عزيز مصر. فلذلك هذا نوع يغطي على الفراسة، ما عرف أخوهم، أما هو عرفهم مباشر، عرف 10 هؤلاء وعرف أشباههم وعرف كلامهم، عرف أنهم جاءوا من الشام. وقال قالوا إن والدنا صديق. قالوا شو وصاكم؟ هو والده. قالوا أوصانا بأربع. قال لنا، قال الوصية الأولى لا تسيء الظن بربك فلا يجيب دعائك، لا تسيء الظن بربك فلا يجيب دعائك، هذه وصى 10 كلهم. والوصية الثانية لا تتبع هواك فتفارق إيمانك، كل من تبع هواه فارق إيمانه. والوصية الثالثة لا يكثر كلامك فيما لا يعنيك فتسقط من عين ربك، لا يكثر كلامك فيما لا يعنيك فتسقط من عين ربك. والوصية الرابعة لا تظلم أحد فإن الله لا يحب الظالمين ولم يخلق الجنة للظالمين. قالوا أبانا وصانا بهذه الأربعة. هم أخذ يتكلم معهم يريد أنه يستخبرهم، يعني يقولون روايات، يقول أنه مثلا استفزهم وقال أنتم جواسيس علي. قالوا لا، يريد استفزازهم حتى يطلعوا المعلومة. قالوا لا، نحن أبناء رجل صديق ومن أهل الشام ومساكين ونريد فقط الغلة ولا نب جواسيس. قالوا حنا كنا 12 واحد هلك في البرية اللي يوسف نفسه. قالوا 11، قالوا 11 هو شقيق اللي هلك، لكن والدنا كان يحب اللي مات في البرية وهذا يذكره به فمستبقيه ما يخليه يروح. فقال أنتم متهمين عندي، جيبوا 11 هذا. سبحان الله العظيم، أنت الآن تعجب حتى من صبر يوسف، يعني الآن عرف أن والده في المكان الفلاني، كيف ما راح يركض إليه وهو يحب والده أشد الحب. أمر عجيب سبحان الله، بوحي من الله وبصبر حتى تمضي الرؤية وحتى يتم محنة يعقوب كما أراد الله، لأن الله عز وجل هو اللي يبدأ المحنة هو اللي يوقفها. فيوسف كان يتصرف بالوحي، ولن تعجب كيف ما بادر يوسف إلى لقاء أبيه يخفف عنه الحزن اللي فيه، يمشون بالوحي كما قال تعالى كدنا ليوسف. القصة ما تستطيع أنك تغير أحداثها، هكذا هي. دخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. سبحان الله، المشهد هذا عجيب مرة، وكل إنسان هذا المشهد فيه ولذلك هذه القصة نزلت وقد اشتد الأذى على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبعد شيء عند الناس إن هذا محمد يمكن، يضعون السلع عليه ويضحكون به وإذا طاف وإذا، حتى قيل إن نزلت في الشعب وقيل نزلت في أول الإسلام. فهذه القصة فيها تنفيس وفيها رجاء إن اللي يضحكون بهذا غدا سبحان الله العظيم يقفون تحت قدميه عند الكعبة ويقولون تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قالوا نفس كلام إخوة يوسف، وهو قال نفس كلام يوسف، لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. لكن هذا بعدين، الآن هو مطرد محبوس في الشعب كما يوسف محبوس في السجن وفي الجب، النبي صلى الله عليه وسلم محبوس في الشعب يأكل الجلود ويضحكون به ويتغامزون، يعني آخر شيء يفكرون فيه إنه يمكن. حتى أبو سفيان في المدة بعدين بعد هذه بسنين يا أم هرقل جاب طريق قال أمر أمر بن أبي كبشة إن عظيم بن أصفر ليسأل عنه ويخاف، ما يتوقعون. فعرفهم وهم لو منكرون، ولما جهزهم بجهازهم كان مرتب الوضع يوسف عليه السلام، كل واحد لحمل بعير ما يزيد، واللي غايب ما يعطيهم، ما يعطيه اللي يرسلون زيادة بعير، لا لازم يحضر ويأخذ حمل بعير حتى يواسي بين الناس. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، وهذه أيضا أعجب، هذا هو يدري يوسف أنها تحزن يعقوب أكثر وأكثر، لكن حتى يمضي الله قدره، حتى تتم محنة الله تامة، وحتى تأتي الرؤية في وقتها، يتصرفون بالوحي. ولذلك والله صدق الشيخ محمد يقول القصة هذه ما سمع بأعجب منها في تاريخ بني آدم إلى قيام الساعة. الآن له باللي بادر لأبيه، بل سبحان الله بأمر الله سيزيد من حزن أبيه. ثم قال يعني يشد معهم يرخي، قال ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، ما في أحسن إضافة مني ولا أحسن استقبال مني، هو العزيز. يعني هم كانوا هايبين حتى يتكلموا معه ليدخلون عليه، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، هذا ترغيب. وفيه الترهيب قال فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون، إذا ما تأتون بالحادي عشر حتى أتأكد أنكم أنتم لستم جواسيس وأن قصتكم صحيحة وأن والدكم صديق كما تقولون، جيبوا الحادي عشر وتزدادون حمل بعير، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون، لا أشوفكم. الدنيا دهر ما فيه إلا الله عز وجل وهذا المصدر هذا. وزاد على ذلك سبحان الله تصرف، التصرف اللي في منتهى العقل وتوفيق الله له التدبير، زاد على ذلك كما قلنا أن العقل هو حسن الفهم وإصابة الوهم، يعني أنك تقول الشيء كذا وتسوي شيء ويحصل كمان، هذا هو العقل. كان عمر لا يقول لشيء أظن كذا إلا حصل، بل كان يدبر تدبيرات وتحصل كما، سبحان الله العظيم، هذا جودة في العقل. تعرفون القصة الطريفة اللي في الموطأ، كان عمر مثل يوسف، إن كان الواحد بيغزو للشام يحمل الواحد على بعير، وإن كان الغزو للعراق يحمل الاثنين على بعير، يرتب الناس لأن إبل الصدقة على قد المقاتلين. فجاء واحد عراقي بيضحك على عمر في الموطأ فقال احملني وسحيم على بعير، سحيم هذا قربته سوداء مسميها سحيم، وبيضحك على عمر يوري إني معي واحد اسمه سحيم، فقال لعمر احملني وسحيما حتى يفوز العراقي ببعير الحالة ما مع أحد. فقال عمر أسألك بالله سحيم هذا هو قربتك لتشرب منها؟ قال نعم. النهار العراقي عرف أنه أمام عمر. فجودة العقل، وسبحان الله أحيانا ترى من كتاب ثم حكم ثم نبوة، بمعنى جزء من إلهام، كل العلوم كذا. قال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، ردوا أيضا المال عليهم، بس ادفنوها في وسط الحمل هذا لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. سبحان الله صارت البضاعة هذه هي اللي قلبت الموازين، يعني كان يعقوب رافض ويا مفتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم قالوا يا أبانا ما نبغى، انقلبت الموازين. إذن يعقوب يوسف عليه السلام تصرف وصار كما ظن، إذن هو رغبهم ورهبهم وأيضا جعل لهم شيء يرجعون. بعضهم قال إنه لعلهم أهل ورع، إذا شافوا المال بيرجعون يرجعونه، ما يأكلون طعام بدون ثمن، بس هذا مو بصحيح، لأنهم يوم شافوا البضاعة فرحوا، لو كانوا أهل ورع ما فرحوا، قالوا بنروح نرجعها. هم قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا. فإذا هو أراد إنهم يعطيهم طعم، وإنه والله جاهم الآن حمل بعير وجاتهم البضاعة نفسها، ويعرف أنهم هم يأكلون الحلال. سبحان الله العظيم، هذا نوع تدبير. والمشاهد القصة كل يوم عالم آخر، كل يوم تجد عالم جديد ومعاني وأشياء، إن شاء الله بإذن الله نكملها خلال الأيام هذه على مشهد وأيضا نقرأ من فوائد الشيخ حتى ما تفوت علينا. نسأل الله عز وجل أن مثل ما قال في القرآن ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء هم أحسن رفيق ترافقهم في الجنة اللي أعطاهم الله الخلق والخلق. نسأل الله لا يحرمنا صحبتهم بذنوبنا، وأن يغفر لنا، وأن يزيدنا في القرآن علما واستغناء وفرحا وإقبالا وسؤالا. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.